بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص وروائع التابعين. وحديثنا اليوم عن أحد التابعين من العظماء الذي أسميته شيخ الزاهدين، هو محمد ابن واسع الأزدي، الذي يقول عنه مالك بن دينار ذلك العابد العظيم، يقول: للأمراء قراء وللأغنياء قراء، وإن محمد ابن واسع لمن قراء الرحمن. زهد في الدنيا زهدا كاملا. في زمن خلافة سليمان ابن عبد الملك، كان يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة أحد عظماء قادة الجيوش الإسلامية، كأبيه المهلب بن صفرة القائد العسكري العظيم. كان يزيد أحد سيوف الإسلام المسلولة، كان والي على خراسان، وكان ينطلق نحو المزيد من الفتوحات بجيش عظيم للمسلمين بلغ 100,000 مقاتل، عن غير المتطوعين الذين يطلبون الشهادة. وكان قد عزم على أن يفتح جرجان وطبرستان وغيرها من الجمهوريات الإسلامية التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي. وكان في طليعة المتطوعين مع هذا الجيش التابعي الجليل محمد ابن واسع الأزدي البصري، الذي كان يلقب بزين الفقهاء، وكان يلقب بعابد البصرة، وكان يلقب بتلميذ أنس، تلميذ الصحابي الجليل أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق هذا الجيش بقيادة يزيد بن المهلب حتى وصل إلى منطقة دهشتان من المناطق التي يسكنها الترك، والترك كانوا يعيشون ليس فقط في منطقة تركيا وإنما في تلك المناطق أيضا. وكان هؤلاء القوم شديدون، كانوا شديدين في البأس، وحصونهم في منتهى المنع، فكانوا يتحصنون في الحصون ثم يخرجون لقتال المسلمين، فإذا شعروا بضعف أو تعب أو هزيمة رجعوا إلى معاقلهم بين الجبال وفي الحصون وتحصنوا، وما استطاع المسلمون أن يصلوا إليه. كان محمد بن واسع الأزدي، هذا الزاهد التابعي العظيم، كان كبير في السن وضعيف البنية، ومع ذلك خرج للجهاد. طبعا ما يستطيع يقاتل بنفسه، لكن كان المسلمون يعني يستريحون بنور الإيمان الذي يتهلل من وجهه السمح، وينشطون للذكر العظيم الذي كان يعني على لسانه دوما، ويتفاعلون تفاعلا عظيما مع المواعظ العظيمة التي كان رحمه الله سبحانه وتعالى يعني يحركها لهم في نفوسهم، وكانوا يعني يشعرون بالبركة وبالخير بوجود هذا العابد الزاهد تلميذ الصحابة التابعي الجليل بينهم. وكان يعني وجوده في الجيش كما يقولون يعني توجيه معنوي لكل هذا الجيش، فكان يعني راحة نفسية شديدة بين الناس بوجود هذا العظيم، بالإضافة إلى أنه كان مرجعهم في قضية العلم والفتوى. الجيش طبعا ليس باستمرار في قتال، تصير فترات في الليل راحة غيرها، فكانوا يلجؤون إليه ليتعلموا منه العلم والحكمة والإيمان، ويجددوا إيمانهم بالله عز وجل. وكان من أحب اللحظات إليهم لما يبدأ يدعو، لأنهم كان انتشر بينهم أنه صاحب دعاء مستجاب، وقد كان كذلك. وكان إذا أطلق القائد نداء الانطلاق كان ينادي: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، هذا كان نداء. فما يكاد الناس يسمعون هذا النداء حتى يهبوا لقتال عدوهم، مقبلين على القتال وعلى ساحة الوغى من أجل الفتح أو الشهادة. ف في إحدى هذه المعارك الطاحنة برز من صفوف الأعداء فارس ضخم عظيم لم يرى المسلمون في حياتهم بأجسم منه جسما ولا أشد منه قوة ولا أوفى منه جرأة. فبدأ هذا يطوف ويصول بين صفوف المسلمين وبدأ يهجم على جهات من المسلمين فيتراجعون أمامه حتى بعث الخشية والهيبة في قلوبهم، ثم وقف بين الجيشين يدعو إلى المبارزة ويلح في النداء من يبارز، فتردد الناس. فهنا يخرج من بين المسلمين محمد بن واسع، هذا التابعي الشايب يخرج من بين الجيش وبيده سيفه بالكاد يحمله منطلق يقاتل هذا الفارس. هنا بهذه الشجاعة العجيبة شيخ من المسلمين يقدم على واحد من هؤلاء، دبت الحمية في نفوس فرسان المسلمين، وانطلق أحد الفرسان حتى وصل إلى الشيخ وأقسم على الله على الشيخ بالله عز وجل أن يترك له هذا الفارس. فتحت هذا الإلحاح وتحت هذا القسم أبر الشيخ بقسمه ورفع يده، اللهم انصره، اللهم أيده، اللهم اقتل هذا الكافر على يده. فرح هذا الفارس أن الشيخ دعاه، ورجع الشيخ وأقبل كل من الفارسين على عدوه، وبدأت المعركة بينهما وتعلقت بهما العيون، واستمر ساعة يتصاولان ويتجاولان حتى يعني وقع منهم التعب وأخذ ما أخذه. ثم فجأة وإذ بكلا الرجلين يرفع سيفه وينزل على الآخر، وبضربة واحدة من الجهتين كل واحد يصيب رأس الآخر. سيف الكافر نزل على الحديدة الخودة التي على رأس المسلم فشقت الحديدة لكن ما وصلت إلى الرأس، وأما ضربة المسلم فشقت الحديدة ووصلت إلى ضرب رأس الكافر فقتله، وانتصر المسلم والمسلمون يكبرون، وعاد المسلم إلى المسلمين في منظر عجيب لم تشهد العين مثله، في يده سيف يقطر دما وسيف آخر مثبت في خودته تحت الشمس. واستقبله المسلمون بالتهليل والتكبير والتحميد، ونظر يزيد ابن المهلب قائد الجيش إلى لمعان السيفين فقال لله أبوه من فارس أي رجل هذا؟ فقيل بل هو رجل أصابته بركة دعوة محمد بن واسع الأزدي. بمقتل هذا الفارس القوي سبحان الله انتشر الهزع الجزع والهلع بين المشركين، سريان النار في الهشيم، وأمر القائد العظيم يزيد بن المهلب فأمر بالهجوم العام فأحاطوا بهم وقطعوا عنهم الماء والطعام، واضطر الحاكم حاكم الكفار أن يطلب المصالحة، وطلب الصلح مستعد يسلم البلاد على أن يؤمنه على نفسه وماله وأهل بيته، ما هم الناس ما هم شعبه. فوافق يزيد على الصلح وأعطى الأمان للناس، وطلب غنيمة عظيمة يعني 400,000 دابة و 400,000 يعني من الذهب وأشياء مبالغ. فوافق الكفار وكانوا أغنياء جدا، وحتى طلب 400 ثوب من الحرير لنساء المسلمات، طلب وطلبات عجيبة جدا، وطلب يعني بعض الغنائم الخاصة. فلما وضعت هذه الغنائم أمر يزيد خازنة أن يحصيها، فما استطاعوا أن يحصوها، عجز العدادون أن يحصوها من كثرتها، فقسمت بين الجنود بالتسامح هكذا بينهم. لما دخلوا المدن وأخذوا بعض الكنوز وإذ بتاج مصنوع من خالص الذهب محلى بالدر والجوهر مزخرف بروائع النقوش، فكل من يتمنى يأخذ هذا التاج. فرآه يزيد قائد الجيش فأخذ بيده ورفعه حتى يراه كل الناس، ورآه من لا يستطيع يراه في الجيش، فقال هل ترون أن أحدا يذهب في هذا التاج؟ لو أعطيت هذا التاج لأحد في أحد يقول ما أريده؟ فقالوا أصلح الله الأمير، من ذا الذي يزهد به؟ قال ترون أنه ما زال في أمة محمد، سترون أنه ما زال في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من يزهد به وبملء الأرض من مثله. قالوا ما يزهد في هذا أحد، لو تعطيه واحد منا ما في أحد يرده. فالتفت يزيد إلى حاجبه قال ابحث لي عن محمد بن واسع الأزدي. فانطلق الحاجب يبحث عنا في كل جهة، فوجده في أقصى الناس واقف يدعو الله عز وجل ويستغفر ويبتهل، يعني رجل لله سبحانه وتعالى وللعبادة. فقال له الحاجب إن الأمير يدعوك للقائه ويسألك أن تمضي إليه الساعة. فخرج مع الحاجب حتى وصل إلى الأمير فحياه، فرد عليه الأمير التحية بأحسن منها، ثم رفع التاج بيده قال يا أبا عبد الله إن جند المسلمين قد ظفروا بهذا التاج الثمين، وقد رأيت أن أؤثرك به، أنت الذي تستحقه، وأن أجعله من نصيبك، وقد سألت كل الجنود فطابت أنفسهم به، كلهم موافقين أن يكون من نصيبك. قال تجعله من نصيبي أنا أيها الأمير؟ فقال نعم من نصيبك أنت والكل راضي. فقال لا حاجة لي به يا أيها الأمير، جزيت وإياهم عني خيرا. فقال الأمير أقسمت بالله عليك لتأخذنه. لما وقع القسم، ومن السنة أن المؤمن يبر بقسم أخيه، فهنا تحت هذا القسم محمد بن واسع أخذ التاج واستأذن وانصرف. بعض الناس الذين لا يعرفون حقيقة الشيخ قالوا انظر في النهاية أخذ التاج ومضى به. فقال لا، الخليل الأمير قال لا، ثم أمر غلام من غلمان قال اتبعه واستخفي. فبدأ يتتبع ويستخفي، قال انظر ماذا سيصنع بالتاج وأتني بخبره. بدأ الغلام يتتبع محمد بن واسع الذي مضى في طريقه والتاج في يده، وبدأ يمشي بين الناس حتى ابتعد عنهم، وإذ يمر عليه رجل أشعث الشعر أغبر زري الهيئة ثيابة مقطعة، فقال من مال الله. فهنا الشيخ تلفت يمينا ويسارا وخلفه وأمامه ما رأى أحدا، فلما استيقن أن ما في أحد يراه وضع التاج في يد السائل وانطلق فرح مسرور أنه تخلص من هذا التاج. فعندها الغلام جاء فأمسك بيد السائل وأتى به إلى الأمير وقص عليه الخبر. فالأمير أخذ التاج من السائل وأعطاه مبلغ كبير عوضه به، التاج لا يقدر بثمن، فأعطاه حتى قال رضيت؟ قال رضيت. فالتفت إلى الجند فقال أما قلت لكم أنه ما زال في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من يذهب بهذا التاج وأمثال أمثاله. هكذا ظل محمد بن واسع الأزدي يجاهد المشركين تحت راية يزيد بن المهلب، وهو زاهد في الدنيا مقبل على الله عز وجل، حتى اقترب موعد الحج فذهب يستأذن في الانصراف من الجيش ليؤدي نسك الحج. فقال له يزيد إذنك بيدك أبا عبد الله، امضي متى شئت، وقد أمرنا لك بمبلغ من المال يعينك على الحج. قال وهل ستأمر بمثل هذا المال لكل جندي من جنودك أيها الأمير؟ قال لا. قال لا حاجة لي بشيء أخص به من دون جند المسلمين، أنا أعطى مثل باقي الناس، ما تعطي باقي الناس ما تعطيني. ثم ودعه وانصرف. طبعا يزيد بن المهلب وجند المسلمين صعب عليهم سفر محمد بن واسع الأزدي، لأن كانوا يشعرون بالبركة وبالخير وبالدعاء الجميل وبالعلم بوجوده، وتمنوا يعني أنه يعود إليهم، لأن يعني الجنود لا تنتصر فقط بالناحية العسكرية وإنما أيضا الناحية المعنوية، وكانوا يستبشرون بوجوده معهم خيرا ويرجون من الله عز وجل أن يهبهم النصر بصالح دعوات محمد بن واسع الأزدي رحمه الله تعالى. هكذا النفوس التي أكرمها الله عز وجل ما تعتمد على النصر بذكائها وتخطيطها، وإنما تعتمد على، بالإضافة إلى هذا الجهد البشري، تعتمد بشكل أكبر على المعنى الحقيقي للنصر، وهو من عند الله رب العالمين. ولذلك كانوا يستعينون بهؤلاء العباد الفقهاء. ذهب محمد بن واسع الأزدي إلى الحج وبقي هناك حتى جاءت سنة 87 للهجرة، وهنا قائد فاتح عظيم آخر يتولى قيادة المشرق، هو قتيبة ابن مسلم الباهلي، قتيبة صاحب التاريخ الشهير والفتوحات العظيمة، حتى قالوا ما فتح الأرض بعد ذي القرنين مثل ما فتح قتيبة من الأرض. فانطلق بجيشه من مدينة مرو متوجه إلى بخارى، وقد عزم أن يفتح ما بقي من مناطق ما وراء النهرين ويصل إلى الصين، وإما أن يفتح الصين أو يفرض على أهلها الجزية. تحرك قتيبة بن مسلم بجيشه العظيم وعبر نهر سيحون الذي ما بعد تسمى بلاد ما وراء النهر، ووصل الخبر إلى أهل بخارى، فعرف أهل بخارى أنهم خلاص سيسقطون في يد المسلمين، فبدأت الصرخات من كل مكان تنطلق، والرسل يرسلونهم من كل مكان، أرسلوا إلى بلاد ما وراء النهر جميعها وإلى الأتراك وإلى أهل الصين، إذا ما ساعدتونا الدور جاي عليكم. فتدفقت عليهم جموع المقاتلين من كل لون وعرق ولغة ودين، حتى صار جيش عظيم أضعاف جيش قتيبة بن مسلم. ولم يكتفوا بهذا، سدوا كل الطرق المؤدية إلى الثغور والمسالك، ومنعوا كل حركة، فما استطاع قتيبة أن يعرف الأخبار، ما في أحد يستطيع أن يخترقهم، ولا في أحد من الذين كان أرسلهم كجواسيس في تلك المناطق قادر يأتي ويرجع بأخبارهم. فكان الأمر شديد على قتيبة بن مسلم، وبدأ في هذه الأثناء جيش الكفار يزداد يوما عن يوم. فعسكر قتيبة بن مسلم بجيشه قرب مدينة بيكند، واستمر في مكانه، ما هو قادر يتقدم ولا يتأخر، كيف سيتقدم بدون معلومات؟ فظل وفضل أن يكون في مكانه. وفي كل يوم كان الكفار يرسلون جزء من جيشهم يناوشون جيش المسلمين طول اليوم إلى الليل، ثم يعودوا إلى قواعدهم، فما هو قادر يتحرك من مكانه. واستمر الأمر على هذا الحال، قتيبة في مكانه ما هو قادر أن يتحرك وله يريد أن يتراجع، ظل شهرين متتابعين، وأرسل يخبر أمراء المسلمين وأرض الخلافة بما حدث، وانتشر الخبر بين الناس، وجزع الناس أشد الخوف وأشد الجزع على هذا الجيش الكبير الذي لم يقهر، وهذا القائد العظيم الذي لم يغلب، كيف الآن توقفت الفتوحات. وأرسل الخليفة إلى الولاة في الأمصار بأن يأتي المدد لقتيبة حتى يواجه هذا الجيش الذي يعني تضاعف أمامه، وأرسل أيضا إلى العلماء والوعاظ والمساجد أن يدعوا لجيش قتيبة بعد كل صلاة. فصارت الأمة كلها تدعو بعد كل صلاة لقتيبة، بل حتى صار المؤذنون يقفون في المآذن ويدعون الله سبحانه وتعالى حتى يؤمن الناس وراءهم في كل مكان. وبدأ الناس يهبون لنجدة جيش قتيبة بن مسلم، من أوائل من ترك مكانه ليتقدم لمشاركة قتيبة بن مسلم ومساندته، شيخ كبير في سنه وكبير في مكانته، ذلك هو التابعي الجليل محمد بن واسع الأزدي. فانطلق ووصل إلى قتيبة بن مسلم. قصة هذا التابعي الجليل مع جيش قتيبة
في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم ونلتقي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.